إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوعنا اليوم أيها الأحباب ليس قضية ثانوية ولا هامشية، ولكنها قضية مبدأ ودين وماض وحاضر ومستقبل. حديث اليوم معكم عن أهمية اللغة العربية، وأن اللغة العربية من الدين. وجئتكم اليوم وأنا قليل البضاعة، لست دريا بهذه الصناعة وبضاعة الزجاج، ولكن حسبي بأنكم كرام، والكريم يقبل من تطفل ولا يخيب من عليه عول. وأحببت أن ألبس هذا الموضوع لبوسا دينيا وأصبغ عليه صبغة شرعية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني حسن البيان ويلهمكم حسن الفهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فمن أحب الله أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله أحب القرآن، ومن أحب القرآن أحب لغة القرآن. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن فخرا للعرب، قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر شرف ومكانة وعزة ورفعة. ثم قال: وسوف تسألون عن هذه المكانة وهذا الدين. فلذلك قال الماوردي رحمه الله: وتعلم اللسان العربي فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. وتعلم اللسان العربي فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. وقال ابن تيمية رحمه الله: وتعلم اللغة العربية وتعلم الدين واجب، وإن اللغة العربية من الدين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان السلف يقولون: تعلموا العربية كما تتعلمون الفرائض. والله سبحانه وتعالى فرض على كل من دخل هذا الدين وآمن به أن يتعلم اللغة العربية. نعم، يتعلم بقدر ما يحسن صلاته،
من التكبير والفاتحة والتشهد والتسليم والأذكار والتسبيح. هذا فرض على كل مسلم. فلا تصح الصلاة بغير اللغة العربية. وبعد أن انتشرت الفتوحات نشر العرب هذه اللغة. عندما دخل المسلمون الشام ومصر ولغة أهلها رومية، ودخلوا العراق وخراسان ولغة أهلها فارسية، ودخلوا المغرب العربي ولغة أهلها بربرية، عودوهم على اللغة العربية حتى ينتشر هذا الدين. وعندما دخل الدين ودخلت اللغة العربية ودخل الأعاجم في الدين، بدأ يحصل الغلط واللحن في اللغة، بدأ يحصل اللحن. ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويروى أن عليا سمع رجل يقرأ من سورة براءة، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالضم، أي أن الله والرسول بريئون من المشركين. فقرأ هذا الرجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، ثم كثر لام رسوله، فقال: أعوذ بالله، كيف يبرأ الله من المشركين ومن رسوله؟ فمباشرة أمر أبا الأسود الدؤلي بأن يضع قواعد اللغة العربية. وأبو الأسود هو أول من أصل هذا العلم، تقاه الله من شعابيب الرضوان وشعابيب الجنة. ثم انبرى العلماء الفصاحل لضبط اللسان العربي، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب معجم العين، وتلميذه سيبويه. وهذا سيبويه لم يكن عربيا، سيبويه ما كان عربيا، من اسمه السيب في اللغة الفارسية تعني التفاح، والويه تعني رائحة، اسمه تعني رائحة التفاح. أيضا منهم الفراء والإسائي، علماء ضبطوا ووضعوا قواعد لسان العرب. ثم انتشرت الفتوحات، وانتشر هذا الدين، وانتشرت اللغة، حتى أن أرباب الذوق والفطنة من الإسلام بهرتهم نطاعة هذه اللغة، بهرتهم نطاعة هذه اللغة، واحتقروا لاتينيتهم، وأصبحوا ينكبون على اللغة العربية. يقول أحد المستشرقين: إن أرباب الفطنة والذوق من الإسلام سحرهم رنين الأدب العربي. اسمع، سحرهم رنين الأدب العربي، فاحتقروا اللاتينية وأصبحوا يتكلمون العربية ويكتبون بها. يقول أحد القساوسة: إننا لا نرى اليوم إلا جيلا ناشئا من النصارى لا يحسن أدبا ولا لغة ولا شعرا إلا الأدب العربي، وإنهم ليلتهمون الكتب العربية ويجمعون منها المكتبات الكبيرة وينظمون الشعر منها. سبحان الله. يقول الفارم إقران، يكتب رسالة إلى أحد أصدقائه، يقول: لا أتفاه على الجيل الناشئ، لا أتفاه، لا يحسن أدبا ولا يحسن بلاغة إلا الأدب العربي. وإذا أراد أحدهم أن يكتب رسالة لصديقه يسلم عليه، لا يستطيع أن يكتبها بلسانه بلغته الأم، ولكن تجد الآلات المؤلفة يتقنون اللغة العربية ببراعة وذوق ودقة، وينظمون الشعر بأسلوب بياني رائع ورفيع. هكذا كانت اللغة العربية، ظهرت وسحرت أرباب الخلق والفطرة من أهل الغرب. فلذلك الناظر اليوم إلى القاموس البرتغالي والإسباني يجد أن ربع الكلمات أصلها عربية، ربع القاموس تجد أن الكلمات أصلها عربية، حتى أن اللغة الإنجليزية الآن تجد أن كلمات كثيرة منها أصلها عربية. قد يقول قائل: إيتينا بمثال، وأعطيكم أمثلة كثيرة. كلمات عربية أصلها الإنجليزية أصلها عربي. مثلا نقول الشجر أصلها سكر، الكتب أصلها قطن. هذا المرض المنتشر هو الإنفلونزا، هو أصله عربي. كان الرجل عند العرب إذا سالت أنفه يقولون كأنف العنزة. ثم انتقل هذا المرض إلى الغرب تحوروه أنفلونزا، ثم أصبحت الإنفلونزا. أيضا كلمة كحول نرى كثيرا على الزجاجات في اللغة العربية، هذا مشروب خالي من الكحول، وهذه اللغة أصلها عربية، أصلها الغول في اللغة. قال تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ثم هم العرب اكتشفوا الأغوال ونقلوها إلى الغرب، ثم حوروها أصبحت بدلا من الغول، لأنهم ليس عندهم الغين فقالوا الكول. ثم عادت إلينا بالكحول وهي أصلها الغول، ونحن نجمعها الكحولات. وحتى في كتب الكيمياء الآن تجد باب الكحولات، يا سبحان الله على هذا الجمع، هي أصلها باب الأغوال. أيضا هناك جهاز تقطير اخترعه ابن النفيس اسمه الإنبيق، والآن هو موجود ويسمى ألامبك. حتى في دول العربية في المخابر يسمى بالألامبك، ولا أحد يعرف أن اسمه الإنبيق. أيضا كلمة كفر في اللغة، كفر أي غطى. كثيرا في الدول العربية تسمع كفر كفر كذا مناطق، لماذا؟ لأن فيها أشجار كثيرة وأغصان، كفر الشيخ وما شابه، هذه لأن مغطاة. والزارع يسمى الكافر، الكافر هو الزارع لأنه يضع الجذر ويغطيها. ومنها كلمة كفر كفر في اللغة الإنجليزية أي يغطي، والكفر الذي نستخدمه لتغطية الأشياء وأصله الغطاء في اللغة. وقف على ذلك أمثلة كثيرة، إذا أردنا أن نستطرد نحتاج إلى ساعات. ولما علم أعداء الدين بذلك أرادوا أن يشنوا حملة وعجمة شرسة على هذه اللغة ويبعدوا أهلها، لأنها لغة الدين، ومن دونها يفقد العرب الرابطة بينهم. فبدأوا ينظمون خطط لضرب هذا الدين. أولا شنوا هجمات على اللغة العربية وعلى اللغة الفصحى، وقالوا بأن اللغة الفصحى لا تعبر ولا يستطيع أهل العرب أن يتراقوا بينهم. يا سبحان الله، الآن الرجل من المغرب العربي إذا تكلم بلهجته لا أستطيع أن أفهم عليه، أما إذا تحدث باللغة العربية أفهم ويفهم. وقف على ذلك. أيضا بدأوا ينشرون اللغات العامية ويشجعونها وينشروا المجلات والأبحاث. أيضا ظهروا بقاعدة، وللأسف كان لهم أذناب، أذناب وعملاء يساعدونهم، وظهرت قاعدة تسكن تسلم، وهذه قاعدة مشهورة، تسكن تسلم أي بدون إعراب، ألغوا حركة الإعراب. كيف نقرأ قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ إذا أردنا أن نسكن كيف نقرأها؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كيف نسكن؟ نعت اللغة العربية بالصعوبة، اسمع إلى هذه النقطة الخطيرة، نعتها بأنها لغة صعبة، وبدأ ينشرون هذا الفكر بين أوساط الطلاب العرب أن اللغة العربية صعبة ولا يمكن تعلمها، فدخل الرعب إلى القلوب وابتعد الناس عن تعلم اللغة العربية. فلذلك بعض الدول تجد عندها الغيرة والحنية على لغاتها، فتنوا القوانين لحماية لغاتهم. نعم تنوا القوانين. الآن في اليابان لا يمكن أن يعرض التلفزيون الياباني أي مسلسل دخيل أمريكي أو إنجليزي، لماذا؟ حفاظا على لغتهم. أيضا التلفزيون الفرنسي، إذا ذهبت الآن إلى ألمانيا، والكثير منكم يعيش هناك ويعرف، لا يمكن للرجل الألماني أن يكلمك باللغة الإنجليزية ولو كان قادرا على ذلك، يفرض عليك أن تتعلم لغته. كثير من روضات الأطفال في أوروبا القوانين فيها تمنع الطفل الصغير في الروضة أن يتعلم غير اللغة الأم، وفي فرنسا لا تجد روضة تعلم اللغة غير اللغة الفرنسية الروضة. هذه قوانين تحمي لغتهم، تحمي لغتهم. نعم، حدثني أحد الأخيار أن في كندا مقاطعة فرنسية، إذا أراد صاحب المحل أن يجعل لافتة ولوحة يكتب عليها يجبر أن يكتب باللغة الفرنسية، وإذا أراد أن يكتب بلغة أخرى كالإنجليزية يكتب ولكن بلوحة تعادل ثلث اللوحة الأم، يعني أفضل منها، لا تساويها، أفضل. هكذا يجب أن تسمي القوانين. وللأسف يأتي الأخ لعندنا إلى هنا، يأتي من الباكستان أو الهند ويفرح ويقر سرورا عظيما لأنه قد جاء إلى أرض العرب ليتعلم اللغة العربية، اللغة العربية ولغة القرآن، ثم يعود إلى بلاده وهو يتقن اللغة الإنجليزية إتقانا عجيبا. وإذا أردنا أن نتحاور معه كيف نتحاور؟ أن ما في يجي، أنت ما في روح، خلي ولي اسمع لغة عجيبة خليقة هجينة لم يتعلم اللغة العربية، لا بل نحن حورنا ألسنتنا. السلف رضوان الله عليهم فهموا الغزو الفكري، فهموا الغزو الفكري بمفهومهم، فكان عمر يحمل الدر ويضرب ويقول تعلموا العربية لأنها لغة القرآن. وكان مالك رضي الله عنه يقول أخرجوا من مسجد من مدينة كل من لم يتكلم بالعربية، تريد أن تدخل نفسه تتكلم بالعربية. هذا أبو الأسود الزؤلي رحمه الله رأى رجالا يحملون تجار يحملون على الجمال بضائع ومكتوب على البضائع هذه لأبو فلان وهذه لأبو فلان، الأصل أن يكتبون هذه أن يكتبوا هذه أبي فلان. فقال يا سبحان يا سبحان الله يلحنون ويربحون، انظر كيف فكره، يلحنون أن يكتبون ويربحون، ويعجبني زي الفتى وجماله ويفقد من عيني ساعة يسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله، اسمع إلى هذه الكلمة، هذه دقيقة، يقول إن التكلم باللغة العربية بين العرب ولغير حاجة، أرجو أن تحفظ هذه الكلمة حتى لا تنقل عني بغير المعنى، قال إن التكلم باللغة العربية بين العرب ولغير حاجة علامة من علامات النفاق. ترى الآن بعضهم يتحدث، أسمع أخيه يتحدث نفس الكلام عربي ونفسه إنجليزي، يدخل كلمات إنجليزية في سياق كلامه حتى أصبحت سليقة، سليقة عندنا يتحدث كلمة بالإنجليزي وكلمة بالعربي. فلذلك الإمام أحمد رضي الله عنه كره أن تسمى الشهور باللغة اللاتينية. يقول ابن تيمية معلقا على ذلك يقول ولها وجهان لقول الإمام أحمد، أولها ربما تكون هذه الكلمات لا نعرف معناها ولها معنى مخالف للشريعة، وهذا هو الواقع. الشهور باللغة اللاتينية هي أسماء آلهة، والأيام أسماء آلهة، كما تقول صندي يوم القمر أو يوم الشمس، مندي هي يوم القمر، إذا أسماء آلهة. الوجه فلذلك بعض العلماء لن يجيزوا الرقية إلا باللغة العربية، الرقية لا يجيزونها إلا باللغة العربية خوفا من دخول أشياء وأمور فيها الشرك. الوجه الثاني من أوجه كلام الإمام أحمد خوفا من أن تموت اللغة العربية وأن يدخل الكلام في سياق العرب. كلام عظيم وكلام جميل، كان عنده كثير عن اللغة العربية، لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأسباب ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناصر أم بالظالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه أصحاب الشهامة والزمم. أما بعد، ظهر في العصور الماضية رجال ومستشرقين درسوا اللغة العربية ونقبوا في بطونها، ثم كانت خلاصة أقوالهم بأن هذه اللغة لا تعلوها لغة من سحرها وبيانها وجمالها ودقتها وروعتها، لغة عظيمة عجيبة. حتى الذي يتعلم اللغة العربية ويقرأ الشعر العربي ويقارن بينه وبين الشعر الغربي يجد الفرق مباشرة. هناك مميزات وخصائص في اللغة العربية أحببت أن أبينها لكم بشكل موجز. نحن نكتفي بالجزئيات دون العموم، دون التخصيص. أولا، تعدد ألفاظها. اللغة الفرنسية مجموع ألفاظها ما يقرب من 25 أو 25 كلمة، 25 ألف كلمة. واللغة الإنجليزية مع المصطلحات الحديثة والاكتشافات والأجهزة لا تزيد عن 40 ألف كلمة. أما اللغة العربية فتزيد عن 400 ألف كلمة. إذا هذا دليل على تعدد الألفاظ، ألفاظها عديدة. ويمكن إذا أردت أن تتكلم وتتحاور يسعف نطقك أي كلمة، أي كلمة تسعف النطق. أيضا وصفوها بأنها يعني لا تضاهي العصر ولا تساير العصر. 400 ألف كلمة لا تساير العصر، يا سبحان الله. نحن من رداءتنا، فلذلك اللغة العربية ألفاظها دقيقة. يقول أحدهم، يقول أظن أنه ابن عطية في تفسيره، يقول: ولو أننا أخذنا كلمة من القرآن، كلمة واحدة، ودورنا اللسان العربية كله ما وجدنا كلمة أخرى تجلس مكان هذه الكلمة أو توضع مكان هذه الكلمة. ألفاظها محددة دقيقة، دقة عجيبة. فلذلك من رجاءتنا نحن إذا قلنا وقف وقام، وقف وقام، هذا المعنى مختلف. الوقوف هو الوقوف فترة يسيرة، أما القيام فهو طويل. فلذلك قال تعالى: ويقيمون الصلاة. فأخذ القيام أكثر شيء في الصلاة، أعطاه صفة الصلاة القيام. فلذلك دخل يذكر أن ابن هرب هذا شاعر، شاعر عربي، أراد أن يدخل على أحد الوزراء، فقال للحاجب: ادخل وقل له إن ابن هرمة قائما بالباب. قال له في بيت شعر: قال بالله عليك عند قلت فقل له هذا ابن هرمة قائم بالباب. فدخل، فعندما خرج قال له: ما قلت؟ قال: لقلت له إن ابن هرمة واقف بالباب. قال: أنا ما قلت لك واقف، أنا قلت لك قائم، يعني أيقظني، يعني ما زلت فترة طويلة. أيضا كلمة قعد وجلس، للواقف نقول اقعد، وللنائم للواقف نقول اجلس، وللنائم نقول اقعد. فلذلك اللغة العربية دقيقة جدا، العربي يفهم هذا الكلام. نحن لأن التباسنا فسدت ما لم نعد نفهم ولم نعد نتذوق هذه الكلمات. فلذلك قصة طريفة أذكرها عن الإمام الأصمعي. ذات يوم كان يقرأ القرآن والحديث في درسه، فقرأ قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقام أعرابي قال: يا أصمعي، كلام من هذا؟ قال: كلام الله. قال: حاك لله أن يقول هذا الكلام. فهم القوم بأن يضربوه، فقال: هونا عليه. فقال له: هل تحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: هل تحفظ سورة المائدة التي فيها هذه الآية؟ قال: لا. قال: هل قرأت القرآن؟ قال: لا. قال: كيف تقول ذلك؟ قال: نعم، حاشا لله أن يقول هذا الكلام. فأرادوا أن يقيموا عليه الحجة. قال الأصمعي: ايدوني بالمصحف. ففتح المصحف وقرأ قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله هو في الأصل ماذا قال؟ قال والله غفور رحيم وإذ به يفاجأ والله عزيز حكيم. فقال له كيف عرفت؟ قال تقول والسارق والسارقة تقطع أيديهما ثم تقول والله غفور رحيم. هذا الموضع ليس موضع مغفرة ورحمة وإنما موضع عزة وقوة. عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. هكذا قول اللغة العربية. أيضا اللغة العربية فيها أمر أن مبناها يدل على معناها وأن مبناها يساعد معناها. ماذا يعني هذا الكلام؟ لنأخذ أمثلة بسيطة فاعذروني على الإطالة لأن هذه المسألة هامة وفسدت ألسنتنا أيها الأحباب. لنأخذ مثلا حرف النون. النون كيف شكله؟ إذا رسمناه تراه مقعر. تجد أغلب الأفعال التي تنتهي بالنون تدل على الاستقرار والاطمئنان. تقول مثلا قال تعالى النون والقلم وما يسطرون. النون هي المحبرة على أحد التفاسير. النون هي المحبرة وشكلها مقعر. أيضا الأفعال تقول أمن اطمأن سكن جنة عدن فيها الاستقرار. أيضا الدن من الوعاء الذي يواجهه السائل. أيضا الفنجان تجد أن الأفعال تناسب. أيضا حرف اللام تجد أن اللام شكله كالمظلة مظلة تعلق تسلق. أيضا المبنى يدل على المعنى كحرف السين مثلا. السين تدل على الأمور الخفية همس لمس تجسس تحسس خنس عسعس. الرمز والقبر تجد أن أمور خفية. هذه من بلاغة اللغة العربية. أيضا اللغة العربية تواتف السريعة. تقول مثلا نقول زقزقة العصافير صحيح الأثائي حديث الأوراق نقيق الضفادع صهيل الحصان هدير الحمام هديء الطائرة خرير الماء اصطكاك الأسنان تفكك العظام. اسمع حرف الشاف تجد أتسمع صوت الشاف عند تفكك العظام. لغة عظيمة توافق. لذلك ابن حجر يرجح في فتح الباري أن اللغة العربية وحي من الله سبحانه وتعالى وحي من الله. وإذا أردنا أن نعطي أمثلة لا يستطيع الوقت. والآن قد يسأل سائل ويقول فماذا تقول؟ هل تريد أن تقول بأن لا نتعلم اللغات؟ أنا ما قلت هذا وما قصدت هذا أبدا ولا يفهم كلامي هكذا. نحن نعلم أننا في حالة استضعاف ونقدر حق زمننا وأن البعثات والدراسات والأبحاث والتكنولوجيا الآن كلها في اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى ولكن نأخذ بقدر حاجتنا. الآن الأب يعلم ابنه اللغات قبل أن يعلمه القرآن. هذا هو الخطأ. نحن نريد من الطالب أن يتقن 100 لغة ولكن أن يؤسس على اللغة العربية. يعجبني قول أحدهم يقول أفتح نوافذي. اسمع إلى هذه الكلمة جميلة. يقول أفتح نوافذي لجميع رياح العالم وأسمح لها بالدخول ولكن لا أسمح لها أن تقتلعني من جذوري. لا أسمح لها أن تقتلعني من جذوري. فلذلك أيها الأحباب أيها الأخيار نحتاج إلى غيرة صادقة إلى مواجهة لهذه الهجمات الشرسة على اللغة العربية وعلى لغة القرآن ولغة الدين وعلى هذه الأسماء التجارية الدخيلة والأسماء الصناعية. حتى شعرنا بالذوبان أيها الأحباب وأصبحت لغتنا لغة هجينة. يا سبحان الله نريد تقوية هذه المناعة عند أبناء هذه الأمة. فلغتنا أعظم اللغات. انظر إلى اليهود لغتهم العبرية أحيوها ونمشوها من القبور عظاما بالية. أحيوها ووضعوها على صدورهم وعلى مسافيهم وعلى سيارات الإسعاف وفي الشوارع والطرقات وعلى المطاعم. ألسنا أحق بذلك منهم؟ نحتاج إلى عودة صادقة وإلى غيرة صادقة. أيها الأخ الحبيب علم ابنك على اللغة العربية. الآن بعضهم في البيت يتكلم بلغة عجيبة. ابن يحدثه باللغة العربية والإنجليزية ولا يجد من يخالفه. حتى نحن أصبحنا للأسف الآن إذا محل يطلبون سيل على المحلات، يقول لي عيب والله اريد ان اذهب الى السنتر من اجل السيل، يا هذا الكلام. قل اريد ان اذهب الى المركز من اجل التقرير او من اجل التسجيلات. تعودوا على هذا، هذا مثال بسيط. دققوا في الفاظنا حتى نعود الى لغتنا. اذا نحتاج الى غيره صادقه، عز الله ان يعز هذا الدين ويعز هذه اللغه. فلذلك يقول الامام مصطفى الصادق الرافعي، يقول ما زلت لغه قوم الا زل اهلها. وهذا حافظ ابراهيم يقول، يرسل اللغه العربيه ويقول ولدت ولما اجد لعرائتي رجالا واكفاء واكل بناتي، الا البحر في احشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدقاتي، أرى لرجال الغرب عزا وملعة، وكم عز أقوام لعز لغاتي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا غفرته، ولا ظالما إلا خصمته. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب اليها من قول وعمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعز بفضلك كلمه الحق والدين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم من اراد لهذا الدين واهله ونبيه سوءا فخذه اضل عزيز المقتدر، ومن اراد لهذا الدين واهله ونبيه خيرا فوفقه لكل خير. اللهم خفف عن اخواننا المستضعفين، اللهم فرج عن اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا للعمل بكتابك والاخذ بسنه نبيك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Allah Allah Allah